الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة ابن القيم أبي عبد الله رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 14 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبق أن تحدث المصنف عن قضية مهمة، وهي حكم تارك الصلاة عامدا، وحكم تارك الصلاة عامدا أو متكاسلا هل يكفر أو لا يكفر، وإن كان يكفر هل يكون قتله، سواء قلنا إنه يكفر أو لا يكفر، هل يقتل أو لا يقتل، وإن كنا قلنا إنه يقتل أو لا يقتل، هل يقتل ردة أو يقتل تعزيرا. هذه المسائل كلها سبق وتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى، ثم وقفنا على قوله: فصل، وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة، وهذه المسائل المتعلقة بالصلاة. وقبل أن نسمع إلى ما قاله المصنف رحمه الله، هنا لا بد لطالب العلم أن يدرك أن الشيء يلتحق به ما هو شرط له أو ركن له في حكمه. فمثلا إذا قلنا إن الصلاة إن تارك الصلاة يكفر، فمعنى هذا أن تارك ركنه عامدا يكفر، وتارك شرطه عامدا يكفر. إذا تبين له أنه شرط أو ركن ومع ذلك يترك، كما لو صلى بغير وضوء عامدا متعمدا، أو صلى جنبا، أو صلى إلى غير القبلة عامدا متعمدا، أو صلى بلا ركوع عامدا أو متعمدا، أو صلى بلا سجود عامدا أو متعمدا. إذن طالب العلم يحفظ ويضبط أن المسألة يلحقها من حيث توابع الحكم شروطها وأركانها. ولذلك فصل المصنف في حكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة كما ستسمعون. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فصل، وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة، وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود.
طبعا أنت تضبط المسألة القول بأن حكم تارك ملحقات الشيء التي هي من باب الشرطية أو الركنية كحكم تاركه، تضبط هذه المسألة، وهي ليست خاصة بالصلاة، هي ليست خاصة بالصلاة بل هي عامة لكل حكم. فأنت مثلا إذا قلت أن تارك الصوم يعزر، فأنت لابد أن تدرك أن تارك الصوم من حيث أنه لو صلت الحائض وهي ليست من أهل الصلاة تعزر أو لا تعزر، تلحقها بأصل المسألة. لو أن رجلا ادعى الصوم وصار لا يصوم إلا بعد طلوع الفجر الصادق فيلحق بأصل المسألة كما لو ترك الصوم، لا فرق، لأن الشروط والأركان بها قوام الشيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه. فقال ابن عقيل رحمه الله: حكمه حكم تارك الصلاة، ولا بأس أن نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات: عليه الإعادة، ولا يقتل من أجل ذلك بحال.
إذن لا بد لطالب العلم أن يفرق بين الشروط المختلف فيها وبين الشروط المتفق عليها، ثم ينظر إلى من ترك الشرط هل هو يعتقد بوجوبه أو لا يعتقد بوجوبه. إن كان لا يعتقد بوجوبه فإنه يعلم ولا يدخل في مسألة الحد ولا في مسألة التكفير ولا في مسألة التعزير. لماذا؟ لأن الحكم الجاهلي التعليم. وإنما نقول إن من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه، هنا الآن ما حكمه؟ فيه قولان لأهل العلم. فابن عقيل من الحنابلة يقول حكمه حكم تارك الصلاة، يعتقد الوجوب ثم يتعمد تركها، يعتقد الشرطية، طبعا هنا المقصود يعتقد وجوب شرطية الشيء، يعتقد وجوب ركنية الشيء وليست المسألة في واجبات الصلاة. انتبه لهذا، ليست المسألة في واجبات الصلاة، المسألة في شروط الصلاة وأركان الصلاة، المسألة في هذه القضية من حيث العموم في الشروط والأركان، لا تعلق لها بالواجبات أو المندوبات أو المستحبات. فإن كان يعتقد وجوبه ثم يتركه عامدا فابن عقيل يقول حكمه حكم من ترك الشيء برمته. وأبو البركات وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت قبل قال لا يقتل. أيوة، ووجهه؟
فوجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته، فصار كتارك الركن والشرط المجمع عليه. ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب،
أقرب إلى مأخذ الفقه، وهو أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يدرأ الحدود والتعزيرات بأي شبهة، أو نقول بأدنى شبهة أحسن، كان يدرأ الحدود والشبهات بأدنى شبهة. تأملوا معي أن رجلا يتكلم في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اعدل فإنك لا تعدل، فيدرأ عنه الحد. ليش؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ترك الحد لأجل شبهة وهي خشية دخول الناس في الإسلام. نعم.
وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعا عليه. وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها.
نعم، قول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، المقصود بالأصول هنا أصول الاستدلال، لأن أصول الاستدلالات العقلية أن تارك ركن الشيء كتارك أصله، تارك شرط الشيء كتارك أصله، لأنه إذا قلنا إن الوضوء شرط في الصلاة فإذا لم يتوضأ فكأنه ما صلى. هذا وجه تقوية قول ابن عقيل، لكن كما ذكرت قول أبي البركات أقرب إلى مأخذ الفقه، لأن الفقه المتقرر أن الحدود والتعزيرات تدرأ بأدنى شبهة، ثم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى. وأما قوله وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها، كيف هذه المسألة له غور بعيد؟ لأن هذه المسألة في أصلها هل الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، الصوم، شروطها أركانها، الزكاة شروطها أركانها، الحج شروطها أركانها، الفرائض شروطها وأركانها، هل كلها من أعمال الإيمان أو لا؟ فأهل السنة والجماعة يقولون إن الفرائض كلها من الإيمان بشروطها وأركانها، بل بواجباتها ومندوباتها ومسنوناتها. ذلك لأن الأعمال عند أهل السنة والجماعة كم قسم؟ الأعمال الإيمانية عند أهل السنة ثلاثة أقسام: أعمال هي أصل لا بد منها، مثل عبادة الله وحده لا شريك، مثل ترك الشرك، هذه أعمال أصل في الإيمان، لو تركه الإنسان ما ينفعه الأعمال الأخرى. وأعمال هي من الواجبات، فإذا تركها الإنسان، وليست أركان، إذا تركها الإنسان ينقص إيمانه الواجب، ولكن لا ينتقل إلى درجة الكفر والشرك، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، الأمور الواجبة، إكرام الضيف، هذه أمور واجبة، حفظ الأمانة. وهناك أعمال هي من مندوبات الإيمان ومستحبات الإيمان، كإماطة الأذى عن الطريق. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعب الإيمان إلى هذه الأمور الثلاث، إيش قال؟ الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون في رواية البخاري، شعبة أعلاها قول لا إله. إذن جعل التوحيد ركنا عمليا أصيلا، وأدناها يعني أقلها في الحكمية مستحبات، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء أوسطها من الواجبات، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، والمسألة فيها طول، ذكرها شيخ الإسلام، اكتب عليه إذا أردت الرجوع إليه، ذكرها شيخ الإسلام بالتفصيل الدقيق في كتابه الإيمان الكبير.
قال رحمه الله: فصل في حكم تارك الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم في صحيح. وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الإمام أحمد من حديث جابر. وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. بل هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان.
طبعا الإمام أبو عبد الله بن القيم الجوزية له استدراكات عظيمة وتصحيحات مباركة، فهو رحمه الله دافع عن الإمام الشافعي لما زعم بعض الشافعية أن الشافعي لا يرى حجية قول الصحابة، وبين أن حجية قول الصحابة قول عامة السلف، ولا يعرف لهم مخالف إلا من الخوارج. ومن حكى عن الشافعي عدم احتجاجه بقول الصحابة فقوله خطأ على الشافعي. وهكذا هنا صحح عن الشافعي المنقول، وبين أن من نقل عنه بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية فهذا خطأ في حكاية قول الشافعي. وهناك وجه آخر، وهو أن صلاة الجماعة، صلاة الجمعة فرض على الكفاية، إن صحت المقالة عن الشافعي أن مراده في المصري، يعني بمعنى أن أهل البوادي لا يجمعون، هذا مراده، ولكن هو فرض من فروض الأعيان حيثما توفرت الشروط. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك. وأيضا فإنه سبحانه
وتعالى أيضا ممكن نضيف ونقول: ولو كانت صلاة العيد من المسنونات لما حث الناس إلى القدوم إليها من مسافات بعيدة. وهذه قضية عملية يستدل بها على وجوب صلاة العيد. يعني تخيلوا معي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أهل البوادي إلى أن يأتوا إلى العيد والجمعة، ولا يأمرهم أن يأتوا إلى الصلوات الأخرى. هذا إيش معناه؟ أليس معناه العملي يدل على أن صلاة الجمعة والعيد أعظم من بقية الصلوات؟ فكيف يقال إن صلاة العيد سنة ثم يقاس الجمعة عليها؟ كيف؟ نعم. وأيضا
قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة، فقال: وفصل لربك وانحر. وأمر النبي،
والاستدلال بهذه الآية هو قول جمع من المفسرين، ولكن يشكل على هذا من قال إن السورة مكية، فإن العيد إنما كان وفرض على القول بالفرضية في المدينة في السنة الثانية. والجواب أنه لا يبعد أن تكون السورة مكية ثم نزلت في المدينة لبيان دخول خصوص التكبيرات العيد ونحر العيد فيه، لا بأس بذلك. ولهذا قال جمع من المفسرين أن المراد بها صلاة العيد، كما هو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة وغيرهم. ولكن لو استدل المصنف بآية سورة الأعلى لكان أولى، فإن قوله جل وعلا: وذكر اسم ربي فصلى، باتفاق المفسرين المقصود به صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر بذلك في الجمعة. قال شيخنا رحمه الله: فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة.
ما المقصود بشيخه؟ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. كانوا يقول بعض مشايخنا: لولا ابن تيمية ما راح ابن القيم ولا جاء. كما أقول أنا: لولا الشيخ فلاح رحمه الله ما جاء أبو صلاح ولا راح. نعم. رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. لا ينفي صلاة العبد، لا ينفي صلاة العيد.
لا ينفي مرة ثانية؟
نعم.
مرة ثالثة.
لا ينفي صلاة العيد، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة.
نعم.
وأما العيد فوظيفة العام، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء أنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا.
بل هو قول ظاهر أن القول بأن صلاة العيد واجبة لا يخالف قول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليل، فهذه من الواجبات اليومية والليلية، ووجوب صلاة العيد من الواجبات السنوية. نعم.
قال رحمه الله، والمقصود أن الشافعي رحمه الله تعالى،
طبعا هنا الآن سؤال مهم جدا، ما حكم من ترك العيد عامدا متعمدا؟ انتبهوا لهذه القضية. هذه المسألة في الحقيقة لا أعلم أن فقيها قال إنه يقتل، والسبب في ذلك والله أعلم أنها من الصلوات المتنازع في وجوبها، فهذا هو السبب في أنهم قالوا لا يقتل الرجل الذي يترك يتعمد ترك صلاة العيد. لكن هناك من الفقهاء، فرق بين القولين، هناك من الفقهاء من قال كما نص عليه ابن قدامة وغيره أن جماعة أو أهل مدينة لو تعمدوا ترك العيدين هل يقاتلون أو لا، حكي فيه الخلاف، والصواب أنهم يقاتلون، فرق بين المسألتين. نعم.
والمقصود أن الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعيان، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفائدة ذلك تظهر في مسألتين، إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب بهم، الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب، فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على الأعيان كالجمعة، فهذا يمكن أن يقال، ولكن ظاهر تشبيهه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب، ولا يختلف قوله إن الجمعة واجبة على الأعيان فكذا العيد.
كلام ابن القيم دقيق جدا في بيان فرض الكفاية وأنه يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وهنا بعض الفقهاء يسوغ أو يصيغ المسألة بطريقة أخرى فيقول لو فعل البعض الفرض الكفائي فهل في حق الآخرين نفل أو لا. ابن القيم أفادك فائدتين، إحداهما أن الفرض الكفائي لو اشترك الجميع في فعله ولم يتخلف أحد أثيبوا ثواب الفرض، ولا يقال إن ثواب الفرض لبعضهم لأن بالبعض يسقط عن الآخرين والآخرين نفل، هذه فائدة لطيفة. الثانية لو اشتركوا جميعا في ترك الواجب في ترك الفرض الكفائي استحقوا جميعا اللوم والذم لا بعضهم، بمعنى لو مات ميت في قرية ما فقام الجميع وصلوا عليه كلهم يثابون ثواب الفرض، ولا يقال ثواب الفرض في حقهم في حق بعضهم والباقي النفل. لكن لو كلهم تركوا الصلاة عليه ودفنوه بلا صلاة كلهم يذمون، هذه فائدة لطيفة. نعم.
قال رحمه الله والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. قال أبو عبد الله ابن حامد ومن جحد وجوب الجمعة كفر، فإن صلىها ظهرا أربعا مع اعتقاد وجوبها قال، فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر. وهل يلحق تارك الصوم والزكاة والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد.
هذه مسألة مهمة، من جحد وجوب الجمعة كفر، انتبه الآن، من جحد وجوب الجمعة كفر، لا بد للمسلم أن يقر بوجوب صلاة الجمعة، فإن صلاها ظهرا أربعا مع اعتقاد وجوبها، هذه مسألة الآن، قال نعم أنا أقول الجمعة واجبة لكن أنا أصليها أربعا، ليش تصليها أربعا؟ قال أخشى مثلا أن الشروط غير متوفرة. فإن كان متأولا فإن التأويل يدفع عنه الحكم، يدفع عنه الحكم كما سبق وأن تقرر في المسألة السابقة. لكن إذا قال إني عامدا متعمدا، إني عامد متعمد أصلي الجمعة ظهرا، هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. فقال ابن حامد رحمه الله، وهو من كبار أصحاب الوجوه عند الإمام أحمد وأصحاب الروايات، قال هي إن قلنا هي ظهر مقصورة، إن قلنا يعني في المذهب هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر. إذن أرجعنا إلى مسألة أخرى عند الحنابلة وعند الفقهاء، هل الجمعة ظهر، الجمعة صلاة الجمعة صلاة ظهر مقصور، يعني بمعنى ركعتين أخذتهما الخطبة وركعتان بقيت، أو هي ظهر مقصورة أو لا؟ إن قلنا ظهر مقصورة لم يكفر، إن قلنا لا ليست ظهر مقصورة بل هي بدل عن الظهر قال يكفر. وعلى كل حال سريان الحكم على تارك الجمعة عمدا مع اعتقاد وجوبه القول بتكفيره أو القول بقتله بعيد. واضح هذا ولا لا؟ يعني ما دام يعتقد الوجوب ثم لم يصليها، صلاها ظهرا، فالقول بتكفيره أو تعزيره بعيد، إلا في صورة واحدة، وهي أن أهل القرية يجتمعون على ترك الجمعة، فهنا يتوجب على الحاكم أن يلزمهم بإقامة الجمعة ما داموا أهلا لها، ولو لزم ذلك القتال وجب عليه أن يقاتله. نفرق بين الصورة الفردية وصورة الجمعية للمدن والقرى بخلاف البوادي، لأنهم ليسوا أهلا للجمعة. نعم.
قال رحمه الله: هل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة، وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة، ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال: لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله. وأيضا في
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، لا بد أن تفرق بين من جحد الصوم والحج أو الزكاة وبين من ترك الصوم والزكاة والحج. المسألة الآن في الترك وليس في الجحد. أما الجحد لم يختلف العلماء في أن جاحد الصلاة وجاحد الصوم جاحد الحج جاحد الزكاة جاحد الفرائض يكفر، ما اختلفوا فيها، وإنما اختلافهم في من ترك مع اعتقاد الفرضية والركنية. فحكى عن الإمام أحمد، بل المشهور عن الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداها وهو الأشهر يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة، ولم يفرق بين الصورة الفردية والجمعية. فإن قال قائل فإن استدلاله عام، كيف عام؟ يقول: لأن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة. طيب قاتل مانع الزكاة، مانع الزكاة كانوا صورة جمعية، فكيف يقاس الصورة الفردية على صورة إذن هذه من الأدلة على ضعف هذا الاستدلال. نعم.
وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها، وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام، فهذا القتال للفئة الممتنعة.
طبعا هذا استدلال قوي. نعم.
والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لترك حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال. والرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة.
يعني ابن القيم رجح القول الأول. طبعا هناك لهذا القول هناك أدلة أخرى أيضا كما سيأتي، مثل قوله فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، صح ولا لا؟ نعم.
ورواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة.
في الرواية السابقة قال الصديق رضي الله عنه فإنها قرينة الصلاة. في أكثر من 80 آية قرن الله الزكاة بالصلاة. شوف في أكثر من 80 موضعا قرن الله الصلاة والزكاة معا. نعم.
ورواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة بحال، والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة. ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
ولأن يعني هذا قول عبد الله بن شقيق يفيدنا نحن فائدتين. الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون على كفر تارك الصلاة. طبعا هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هذه مسألة ثانية. الثانية أنهم لا يرون شيئا من الأعمال الأخرى تسميته كفرا أو الحكم عليه بالكفر. طيب هذا فيه نظر، أليس الصديق قد قاتل مانع الزكاة ولم يفرق في قتاله إياهم بينهم وبين المرتدين، سبى ذراري المرتدين وسبى ذراري مانع الزكاة، فيقال كما قال شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي، يقال هذا القول إنما هو اجتهاد من عبد الله بن شقيق، لا يلزم أن يكون مضطردا طردا وعكسا. نعم.
قال رحمه الله ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أول ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين، فقال لمعاذ رضي الله عنه إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله، ولأن الله جل وعلا فرضها في السماء ليلة المعراج، ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآن، ولأن أهل النار لما سئلوا ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة، ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه، بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال، ولأنها عمود فسطاط الإسلام.
فسطاط بمعنى الخيمة التي لها قبة يقال لها فسطاط، إذا لم يكن لها قبة لا يقال لها فسطاط. نعم.
وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط، ولأنها آخر ما يفقد من الدين، ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالالتزام بالصلاة كما قال قتادة عن أنس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا شيئا من الأعمال، كما قال عون بن عبد الله إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين.
ومما يدل لهذه الرواية وهو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأئمة المضلين والحكام الظلمة والفسقة قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي لا تخرجوا عليهم ولا تخرجوا سيوفكم من الغمد إلا بترك الصلاة. ولم يعلق ذلك لا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج، فدل على الفرق البين. نعم.
والرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج، لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي. فمن قال هو على التراخي قال: كيف يقتل بشيء بتأخير شيء موسع له في تأخيره؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا، لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخير اتفاقا، وإنما صورة المسألة أن يعزم على تركه جملة ويقول: هو واجب علي ولا أحج أبدا. فهذا موضع النزاع، والصواب القول بقتله، لأن الحج من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه، والحج من أعظم حقوقه،
ولا سيما مع آية سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ها، كملوا الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك بعث عمر رضي الله عنه إلى الأمصار، قال: ينادي الرجل: ألا أيها الناس، من ملك زادا أو راحلة فليحج، فمن ملك زادا أو راحلة ثم لم يحج ما عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما المسألة الرابعة وهي أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد.
هذه مسألة مهمة: هل تارك الصلاة مجاحد الصلاة، هل تارك الصلاة يقتل حدا أو يقتل ردة؟ لأنه ستختلف الأحكام. إذا قلنا يقتل حدا سنصلي عليه وسندفن ونغسله وندفنه في مقابر المسلمين ونورثه ويرثه أهله، وإذا قلنا يقتل ردة كل هذه الأحكام تنتفي. لذلك لابد من ضبط هذه المسألة. المروي عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما
يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب.
طبعا حكاية هذا القول عن الشافعي فيه نظر، فالمشهور عن الشافعي أنه لا يقتل ردة. ومن رجع إلى كتاب الأم يتأكد عنه هذا، لكن يمكن أن يقال أنه أحد الوجهين باعتبار أن هذا كان رواية عنه أو مذهبا قديما له، والله أعلم. نعم.
وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والثانية
بل زعم ابن حزم أنه لا يعلم بين الصحابة خلاف في أن ترك الصلاة عمدا كفر مخرج من الملة. نعم.
والثاني يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية، ونحن نذكر حجج الفريقين.
طبعا اكتب: وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. حتى لا يعرف القول الأول عند المتأخرين منهم، وهو المشهور من قول مالك حتى لا يعرف قول آخر من المتأخرين عنهم. نعم. طبعا أيضا ننتبه إلى هذا، إلى أن هذا هو أيضا أن يقتل حدا لا كفرا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبل اختيار العلامة ابن قدامة صاحب المغني، وهو من أصحاب الترجيح في المذهب، وهو اختيار العلامة ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والمرداوي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله، قال ونحن نذكر حجج الفريقين، قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرج منه إلا بيقين. قالوا وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغدا، قال ودعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلق فقال عمر رضي الله عنه إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع. والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة.
طبعا حديث أبي ذر مشكلة فيها أنها من رواية جسرة بنت الدجاج، وعلى كل حال من حسن رواية جسرة يرى أن الحديث حسن كما هو قول النووي وغيره، ومن ضعف حديث جسرة يرى أن الحديث ضعيف، وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة قاطعة. نعم.
وفي المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركها أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. وفي المسند
طبعا هذا الحديث أيضا حديث عائشة الصحيح أن الحديث ضعيف، فإن في إسناده صدقة ابن موسى الدقيقي، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. نعم.
وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي المسند أيضا من حديث
هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه أبو داود وغيره حديث قوي، حديث قوي، صحيح أنه مختلف في إسناده، لكن صححه جمع من أهل العلم، منهم العلامة علامة المغرب بن عبد البر، وكذلك من المتأخرين الشيخ الألباني. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء. فعلق الأمر بالمشيئة، ولا يعلق الأمر بالمشيئة لو كان هذا ردة، صح ولا لا؟ نعم.
وفي المسلم،
وهنا أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم إلى أمر مهم، وهو أن المسألة إذا تنازع فيها الناس فينبغي جانب الاحتياط، فما يفعله بعض الناس اليوم لا سيما في الغرب في بلاد القوقاز أنه يرى أباه أو أمه لا يصلي فيحكم عليه بالكفر مباشرة، لأنه يرجح قول من يقول هذا لا يجوز، لأن الأصل كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إني لا أكفر بما اختلف فيه العلماء. هذه الطريقة السلفية. نعم.
وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا له، انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه أهل السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قالوا: وقد ثبت أنه صلى الله عليه
وسلم، طبعا وجه الاستشهاد من هذا الحديث أنه ترك الفرائض، ولو كان يترك فريضة ترك فريضة ردة لحبط كل أعماله السابقة، فما الفائدة من النظر إلى نوافله؟ نعم.
قال رحمه الله: قالوا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيح قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه، وفيها: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي السنن والمسنن،
ويؤكد هذا الحديث أيها الإخوة وهذا القول، قول من؟ قول حذيفة، قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، في روايات عند مسلم قال: لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا حجة. فقال رجل: وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله، قال: تنفعهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي تنشر له 99 سجلاء، كل سجل منها مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فترجح سيئاته، ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة، ولو كان فيها غيرها لقال: ثم تخرج له صحائف حسناته فتوزن سيئاته. ويكفينا في هذا قوله: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها.
طبعا لو كان هذا الرجل لصاحب البطاقة عنده صلاة لما قال تخرج له البطاقة فقط، قد تخرج له البطاقة والصلاة، لأن الصلاة من خير أعمالكم كما هو منصوص الحديث. وصحيفة الحديث الآخر: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، والصلاة من خير الأعمال، فلا يقال كيف لم يعمل خيرا قط. نعم.
فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد، وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره والإيمان هو التصديق، وضده التكذيب لا ترك العمل، فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟
هذه هي بعض أو أهم أدلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر، وكما ذكرت هو اختيار جمع من أهل العلم، بل أكاد أجزم أنه قول جماهير السلف والخلف. وأما القول بأن تارك الصلاة مرتد فهو قول رواية في المذهب كما سمعتم، واختيار بعض الفقهاء، ومن المتأخرين اختيار شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله وأبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين. والقول بأن تارك الصلاة لا يكفر هو من المتأخرين، هو اختيار شيخ مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بعينهم. قال أبو محمد بن حزم قدان عمر وعبد الرحمن.
طبعا أبو محمد بن حزم هو يتزعم هذا القول، ولذلك استدلالاته هو جمع لأدلة القائلين بأن تارك الصلاة يكفر ردة لا كفرا أصغر. نعم.
قال أبو محمد بن حزم قد جاءهن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. قالوا: ولا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة.
طيب، أدلتهم ومناقشة أقوالهم هذه نرجئها إلى الاثنين القادم إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان هناك أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. نعم، إذا عندكم أسئلة. أهم شيء عندي تتعلموا من ابن القيم طريقة الاستدلال وطريقة المناقشة، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، هذا هو العلم، وليس العلم هو الحفظ. لا، لأني أنا ما حمدت الله بصوت مرتفع قصدا حتى لا تنقطعوا عن متابعة الأذان. ذكر ابن المفلح رحمه الله أن من الآداب أن الإنسان إذا عطس في مجلس علم أو في مكان يقرأ فيه القرآن أنه لا يشغلهم بالتحميد بصوت مرتفع، لأن ينشغلون عما هو ألزم أو أولى، عرفت؟ لكن لو حمدت الله بصوت مرتفع وجب عليكم جميعا أن تردوا، فأدخلكم في فوات متابعة المؤذن، صح؟ بارك الله فيك. جيد سؤالك هذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.